بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، العفاف في القرآن الكريم. سبق أيها الإخوة والأخوات أن بدأنا حديثا عن العفاف في القرآن الكريم، وذكرنا أن القرآن الكريم كله قائم على أمرين اثنين، على تروك وأفعال، بل إن الشريعة الإسلامية هي تروك وأفعال، أمور أمرنا الشارع أن نتركها، وأمور أمرنا الشارع أن نعملها. العفة هي ترك ما لا يحل، وبالتالي إذا كان الأمر بحسب الأرقام القرآن الكريم الإسلام تروك وأفعال، يعني 50% تروك و50% أفعال. العفة هي التروك، معناتها نصف القرآن الكريم يتحدث عن العفة وما يتعلق بها. لكننا سنأخذ نماذج في القرآن الكريم عرض الله تعالى فيها، عرض القرآن الكريم فيها لمسائل في العفة. كنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن سورة يوسف، النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وعن عفة نبي الله تعالى يوسف. واليوم نقرأ شيئا في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع بنات سيدنا شعيب، كما وردت في سورة القصص. في هذه الصحيفة الواحدة في القرآن الكريم قصة لقاء سيدنا موسى عليه السلام مع بنات سيدنا شعيب، فوائد كثيرة في العفة. أما الفائدة الأولى، فبنات سيدنا شعيب ربينا في بيت عفاف وفي بيت طهر، هذه العفة وهذا الطهر منعهما من أن يختلطا بالرجال، حيث عملا عملا وكانا في موقف من المواقف يحتاجان إلى هذا الاختلاط، لكنهما تجنبا الاختلاط ما استطاعا لذلك سبيلا. الآية تقول: ولما ورد ماء مدين، لما ورد سيدنا موسى إلى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد مجموعة رعاة جاءوا بأغنامهم، جاءوا بإبلهم، وهم يشربون ويشربون أغنامهم من هذا الماء، أمة جماعة. بالمقابل ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد فتاتين اثنتين تمنعان أغنامهما من أن يردا إلى الماء. لماذا تمنعان أغنامهما أن تردا إلى الماء؟ حتى لا تختلط هاتان الفتاتان بالرجال، ستنتظر حتى يخرج الرعاء، يخرج أغنام الرعاء، يخرج باقي الرعاة، يخرج الرجال. فإذا خرجوا، فإذا ابتعدوا عن الماء، جاءت هاتان الفتاتان بأغنامهما، شربتاهما وسقتا أغنامهما. وفي هذا أمر مهم يا أيها الإخوة، إن اختلاط الرجال بالنساء اختلاطا غير منضبط، اختلاطا من دون حاجة، اختلاطا من دون ضرورة، فيه مفسدة، فيه مفسدة للرجال وفيه مفسدة للنساء. نعم، الشريعة لم تمنع الاختلاط إن كان ثمة حاجة، إن كان ثمة ضرورة، ووضعت لهذا الاختلاط ضوابط، وسنأتي إلى بحث كامل نتحدث فيه عن الاختلاط وأحكامه. لذلك بنات شعيب الآن هن جاءوا، تصوروا أن بنات شعيب يرعين الغنم، يعني هن يعملن، لا بأس أنت أن تعمل، لا بأس المرأة أن تعمل إن كان ثمة حاجة، أبونا شيخ كبير، لكن إن احتجت إلى العمل يا أيتها الأخت اجتنبي ما استطعت أن تختلطي بالرجال، أريح لك وأريح لهن، أنت تكونين في راحة وهم يكونون في راحة. إذا كنا في مكان عمل فلتكن هناك غرفة خاصة بالرجال وغرفة خاصة بالنساء، هذا أفضل. أما أن يدخل الرجال بالنساء وأن تكسر حواجز الحياء وأن يكسر جدار الفصل بين الرجال والنساء، هذا الحقيقة ليس محمودا، وقد جر ما جر على أناس كثر من الرجال ومن النساء، والحوادث في هذا كثيرة، والحوادث في هذا يعرفها كل الذين يسمعون الآن من المستمعين والمستمعات. فأول موقف من مواقف عفة بنات شعيب هنا لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، جماعة من الرجال يسقون أغنامهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تبعدان أغنامهما من أجل أن لا يختلطا بالرجال، تنتظران حتى يخرج الرجال. هذا موقف. الآن هناك موقف آخر، سيدنا موسى كريم ونبي وشهم وفيه نخوة، هو رأى هاتين الفتاتين بعيدتين عن نبع الماء، عن عين الماء، والرجال الآن يشربون ويشربون أغنامهم. ذهب إلى هاتين الفتاتين، قال يريد أن يطمئن، نحن الآن في فلات، يوجد عين ماء، يوجد أغنام حول عين، ويوجد من بعيد فتاتان ومعهما أغنامهما. ذهب إليهما قال ما خطبكما، هو يريد أن يطمئن على هاتين الفتاتين، هل من مشكلة؟ هل يحتاجان إلى مساعدة معينة؟ لكن الآن المفسرون أيها الإخوة وقفوا مع قول سيدنا موسى ما خطبكما. بداية هو يريد أن يتكلم مع فتاتين لا تربط بينه وبينهن علاقة رحم، ما في أرحام رحم بيناتهم، لا أخت ولا أم ولا خالة ولا جدة، كيف سيتكلم؟ كلمة واحدة اختصر الكلام وضغطه، يعني هو ما فتح سيرة، صباح الخير، صباح النور، كيفكم، إن شاء الله مبسوطين، ما شاء الله حولكم، شو هالتوبة اللي لابسينه، شيء مرتب، خير إن شاء الله، ليش واقفين هون، بقدر ساعدكم، أي خدمة بقدر أخدمكم، ما فتح سيرة طويلة عريضة. هو يريد فعلا أن يخدم هاتين الفتاتين، أن يطمئن عليهما. كلمة واحدة ما خطبكما، انتهى. فأنت أيها الشاب إن احتجت أن تساعد امرأة أو أن تكون مع امرأة في عمل فلتختصر الكلام. أحيانا طالب جامعة مع طالبة جامعة، هذه الطالبة عندها ملخصات جيدة لمادة من المواد، أستاذ المحاضرات قال خذوا هذه المحاضرة من الطالب فلان، أو قال خذوا هذه المحاضرات من الطالب فلان، جاءت البنات إليه تريد أن تأخذ المحاضرة، اختصر الكلام معه ما استطعت، لا تفتحي سيرة طويلة عريضة، كيفك يا زميل، إن شاء الله بخير، كيف الأهل، والله عم نشتاق لك، ما عم نشوفك دائما، ممكن تعطينا رقم تليفونك وركي من دردش سوا، صفحتك على الفيس، ممكن تقبل صداقتي، شو بدك بكل هالكلام، أنت بدك محاضرة، لماذا كل هذه المقدمات؟ قولي إذا سمحت ممكن أن استعير الدفتر، انتهى خلاص، يعني هي كلمة، هي جملة. أنت أيها الشاب في العمل لديك حاجة لأن تتعامل مع أخت في العمل، مع زميلة في العمل، كن جادا، يعني العلاقة بينكما علاقة عمل وليست علاقة صلات اجتماعية وأخذ وعطاء وضحكات وضيافات. قال ما خطبكما، فالملاحظ بأن سيدنا موسى عليه السلام وهذه الوقفة الثانية اختصر الكلام، هذه نقطة. غير أنه اختصر الكلام، لاحظوا إلى الأحرف التي استخدمها القرآن الكريم في قوله، حرف الخاء، حرف الطاء، حرف الباء، هذه حروف تفخيم، هذه حروف قلقل، هذه حروف استعلاء، ما في ميوعة، تقبشوني ليش هيك صاير معكم، شو تقبشوني؟ ما لك علاقة، تتكلم بكلام فيه تكسير، كلام فيه ميوعة، كلام فيه يعني تكسير لأشياء من أجل أن تميل بقلب من يستمع إليك. سيدنا موسى عليه السلام قال ما خطبكما، الحقيقة كلمة مرعبة وكلمة صعبة حتى، يعني غير مستخدمة، لم ترد في القرآن الكريم إلا هنا. ما خطبكما ليست لا تحمل أبدا أي تكسير ولا أي رقة توهم الطرف الآخر بأن هناك مرادا غير المراد الذي جاء لأجله ليطمئن على هاتين الفتاتين. نعم، إن نخوة الرجل تدعوه إلى أن يحفظ حرمات النساء، وهذه الحرمات تحفظ بجدية وتحفظ بأدب. وهذه وقفة ثانية في عفة سيدنا موسى في حديثه مع النساء. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني نحن لا نسقي أغنامنا حتى يبتعد الرعاة عن الماء، ننتظرهم، وأبونا شيخ كبير. لاحظ المفسرون إشارة في هذه الآية وفي هذا الكلام، قالوا لم تقولا لا ساقي لنا، حتى لا يفهم موسى عليه السلام منهما الضعف والرغبة، إنه نحن يا ريت أنت تأخذ، نحن ما عندنا رجال بالبيت. ما قالا هيك، قالا نحن هذا وضعنا، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لأنه ممكن يسألهم ما عندكم أحد رجل يقوم هذا المقام؟ قالوا عندنا أب لكنه رجل طاعن في السن. لم تقولا لا ساقي لنا حتى لا يفهم موسى منهما الضعف والرغبة. قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هذا أدب من سيدنا موسى، هذه وقفة رابعة من عفة سيدنا موسى. قدم الخدمة لهما، سقى لهما، أخذ الأغنام وسقى لهما الأغنام. عندما رد الأغنام إليهما انتهت العلاقة بينه وبين هاتين الفتاتين، انتهت العمل بينه وبين هاتين الفتاتين. سقى لهما ثم تولى إلى الظل، ابتعد عنهما فورا، ما في بعد أن يعني يكون العمل أو يكون سبب الاختلاط الصلة تستمر، إنه بالله السمحتي أعطيني رقم تليفونك شان أحفظه عندي، وأنت أعطيني تليفونك لا أحفظه عندي، وكل ما صار شيء مناسبة بدأ إلا تليفون، تتذكري نحن كنا التقينا بالدورة الفلانية، شو أخبارك؟ ما عاد شفتك، ليش ما عم تبعتي لنا رسائل؟ ما عم تطمنينا على حالك؟ يلا مع السلامة. هي بدأ له شو قريت على صفحة الفيس إنه اليوم عيد ميلادك، هابي بيرثدي تو يو. شو هابي بيرثدي تو يو؟ مين هذا يعني؟ هل هو أخوك؟ هل هو زوجك؟ هل هو ابنك؟ هل هو أبوك؟ رجل غريب، كيف أنت تقدمين له المعايدات؟ قال إيه نحن يعني بحاجة إلى أن نختلط بسبب العمل. طيب العمل، أنتما بحاجة لسبب الاختلاط من أجل العمل، انتهى العمل، عيد الميلاد ليس من العمل، المعايدات والمباركات ليست من العمل، أنت كوني مع النساء وأنت كن مع الرجال. سيدنا موسى عليه السلام قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآن في متابعة لإشارات العفة في هذه الآيات، قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هناك مشي على استحياء وهناك مشية على قلة حياء، وكما أن هناك مشية على استحياء ومشية على قلة حياء، هناك كلام على استحياء وهناك كلام مع قلة حياء، وهناك نظرات على استحياء وهناك نظرات مع قلة حياء، وهناك لباس على استحياء وهناك لباس على قلة حياء، وهناك سلام على استحياء، وهناك سلام على قلة حياء. الحياء يا أيها الإخوة هو خلق هذا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل خلق دينا، وخلق الإسلام الحياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي يفعل كل الموبقات، التي لا تستحي تفعل كل الموبقات. تلبس لباسا غير حيي، تتكلم كلاما غير حيي، تضحك ضحكات غير حيية، تمشي مشية ليست مشية أهل الحياء. بنات شعيب يا أيها الإخوة قال: جاءته إحداهما تمشي على استحياء. والحياء يلازم الإنسان في كل تصرفاته، في كلامه، في سلامه، في نظراته، في قعدته، في قومته، في طعامه، في شرابه. أنت تقرأ حياء الفتاة في كل تصرفاتها. أيتها الفتيات، أنتن كبيرات إن التزمتن بالحياء. لعل الواحدة فيكن تحمل من الشهادات ما تحمل، إذا سقط حياؤها فقد سقطت. ولو كانت عندها من الشهادات العلمية ما عندها، شهادة علمية بدون حياء لا قيمة لها. أيتها الفتيات، نحن فخورون بكن، ما بقيتن فخورات بالحياء. فإذا نزع الحياء من فتاة فقد أسقطت نفسها من عيون الناس، لأنها سقطت أصلا من عين الله عز وجل. أيها الشباب، نحن نعتز بكم ما دمتم تعتزون بالحياء. الشاب الذي لا حياء له، ولو كان صاحب مال، ولو كان صاحب علم، ولو كان صاحب جاه، لا قيمة له إذا أسقط الحياء من وجهه، لأن الحياء يحمي ماء وجهك، فإذا أسقطت الحياء انسكب ماء وجهك على الأرض. وهذه وقفة في عفاف بنات سيدنا شعيب وعفاف سيدنا موسى. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أيضا أرسلها أبوها أن تذهب إلى هذا الشاب الذي سقى لهما. لما عادتا إلى أبيهما أخبرته القصة، وهذا من طهرهما ومن عفافهما ومن حيائهما. أنت أيتها الفتاة، حدث معك حادث، ارجعي إلى أهلك، إلى أبيك، قولي: أنا جرى معي كيت وكيت وكيت. الآن أبوها قال: يا ابنتي، أبونا شيخ كبير، أبوها قال: يا ابنتي اذهبي إلى المكان الذي كنت فيه، فإن وجدت الرجل قولي إن أبي يدعوك. الآن ذهبت، أولا تمشي على استحياء، وثانيا أيضا اختصرت الكلام، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. اختارت أيضا الكلام الجزل، الجملة القصيرة التي تؤدي الرسالة، وكفى. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. رجع، فلما جاءه وقص عليه القصص سأله سيدنا شعيب: من أنت؟ ما قصتك؟ ما جاء بك إلى مدين؟ فأخبره أنه كان موجودا مع قوم من بني إسرائيل، وحدثت مخاصمة وحدثت منازعة، واستغاثه به رجل من بني إسرائيل فوكزه موسى فقضى عليه. أخبره قصته وقص عليه القصص، قال: لا تخاف، نجوت من القوم الظالمين. الآن هنا شاهد، نحن أيها الإخوة قلنا بأن العفاف الاجتماعي إذا أردنا أن نزيده لابد أن نزيد الزواج. كلما زاد الزواج زادت العفة والعفاف الاجتماعي والتناسب طردي. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا رجل أمين تكلم معنا، كيف عرفت أنه أمين؟ هي ما عملته بالمال، لكن رأت كيف ينظر إليهما، رأت كيف سقى لهما، رأت كيف تكلم معهما. يا شباب، أنتم تكتبون سيرتكم الذاتية، والله بكلامك مع الناس تكتب من أنت، والناس من كلامك ومن سقطات لسانك يعرفون من أنت، وهل أنت أمين أو خائن؟ لا تظن بأن كلمة تسقط أرضا، تسجل عليك، تسجل في السماء وتسجل في الأرض. كيف عرفت أنه أمين؟ عرفت قوي ربما لأنه حمل الماء بقوة، عرفت قوي لأنه ساق الأغنام بقوة، بس كيف عرفت الأمانة؟ من كلامه معها، من كلامه مع أختها، من مشيته معها، من مشيته مع أختها. قال: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الآن سيدنا شعيب عرض على سيدنا موسى أن يزوجه ابنته. عقد الإمام البخاري في صحيحه باب عرض الرجل ابنته على الأكفاء. ما بيمنع، إذا عندك بنت اعرضها على الأكفاء حتى يأتيك صهر دين، صهر خلوق، صهر أديب، خير من أن تبقى ابنتك ويأتيك صهر هو المتوفر وهذا إنسان غير جيد غير أديب. إذا وجدت شابا جيدا خلوقا دينا قل: يا عمو أنا عندي بنت، أرسل أهلك وأنا أتشرف أن تكون يعني من عائلتي. لا بأس. نحن نخجل من هذه القضية، يقول بأنه واحد ما بيعرض بنته، ما معقول واحد يعرض بنته. إذا كان الرجل جيدا فلا بأس. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: تأيمت حفصة، تأيمت حفصة بنت عمر، يعني مات زوجها، فلقيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر تأيمت حفصة، فهل لك إلى الزواج بها؟ هو يقول: شو رأيك يا أبو بكر تتزوج بنتي؟ بس شايفين هو اختار إنسانا، اختار أبا بكر الصديق، صديق هذه الأمة. الله أكبر، يعني شرف، وأي شرف أن تناسب أبا بكر الصديق. قال: فلم يحر لي جوابا، ما رد لي جواب أبدا، لا قال إيه ولا قال لا. فلما كان بعد حين لقيت عثمان فقلت: يا عثمان تأيمت حفصة، فهل لك إلى الزواج بها؟ ولقي سيدنا علي بن أبي طالب قال: هل لك إلى الزواج بحفصة؟ فقال: لا أرب لنا بالنساء، ما لنا رغبة الآن نتزوج. فلما كان بعد حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خطبها. يقول: فجاءني أبو بكر فقال: يا عمر لعلك وجدت علي عندما قلت لي بأنه تأيمت حفصة فهل لك إلى الزواج بها ولم أحر لك جوابا، يمكن أنت غضبت مني أنه أنا ما رديت عليك جواب لا نعم ولا لا، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فلم أرد أن أفشي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أنا ولو لم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجته. قال له: أنا بس أنت أخبرتني وأنا كنت سمعان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قايل بده يخطب بنتك، ما بدي أقول لك، ما بستطيع أقول لك نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ولا بستطيع أقول لك لا لأني لا أدري ماذا سيأتي بنتيجة هذه الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في القضية أيها الإخوة أن سيدنا عمر بن الخطاب عرض ابنته على الصالحين على الأكفاء. أيها الأب، أيتها الأم، إذا وجدت رجلا شابا صالحا لا مانع أن تخبره أن عندك بنتا وأنت فخور به إذا جاء وتحب أن يناسبك. هو يرسل أهله، يأتي هو، يا يوافق أو لا يوافق. الآن سيدنا شعيب وهو نبي عرض ابنته على سيدنا موسى، بس موسى كمان نبي، يعني أنت أعرض ابنتك على أناس كبار، أناس صالحين، أناس خيرين، أناس مشهورين بالعفة والطهر، هذا مكسب لك ولنسلك ولذريتك ولأسباطك. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أنا راغب إذا تكون صهري أهلا وسهلا، عندي بنت أولى وثانية. هذا من تيسير الزواج. هلأ في تيسير ثاني، سيدنا موسى ما عنده مال، ما عنده مصاري، هو هربان، خرج من بني إسرائيل خائفا يترقب، كيف بده يزوجه؟ من أين له المال؟ من أين له بائت الزواج قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج. قال المهر تشتغل عندي 8 سنوات أجيرا فتؤدي لي، وأجرتك هي ستكون المهر لابنتي، أنا الآن أدفع الأموال وأنت ترد لي خلال 8 سنوات تشتغل عندي. موسى عليه السلام ما عنده مال بس هو قوي أمين يستطيع أن يعمل، على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، تحب تساويهم 10 كتر خيرك، يكون هذا يعني زائد عن العقد بيني وبينك، وما أريد أن أشق عليك. يا ريت كل أبو عروس يقله بصهره وما أريد أن أشق عليك. هلا في مرات واحد بيقله عمو ما تلبك حالك، بس أمن البيت يكون مفروش وسيارة الله يرضى عليك ومليون ليرة متقدم ومليون ليرة متأخر وحفلة عرس بشي صالة محترمة وشوية صيغة، وما أريد أن أشق عليك. إيه ما عاد خليت شيء ستكسر له ظهره بهذه الطلبات. قل كما قال سيدنا شعيب، قل حقيقة ما أريد أن أشق عليك. ما أراد منه مالا أبدا، ما عنده مال، قال خلاص أنت تساعدني في العمل ويكون عملك هو ما يساوي مهر ابنتي. وكم الآن من شبابنا من يحب هذا الشيء، يحب أنه يا ريت أنا حدا الآن يعطيني بيتا وأنا أسدد له ثمنه خلال 8 سنوات، أدفع له أجار في كل شهر، من هون ل8 سنوات بيصير البيت إلي. كثير من شبابنا يتمنون مثل هذه المسألة. قال وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يا أيها الإخوة، سيرة الأنبياء سيرة عفة، سيرة الصالحين سيرة عفة. القرآن الكريم يعلم أتباعه كيف يكونون عفيفين، عفيفين في مشيتهم، عفيفين في كلامهم، عفيفين في اختلاطهم رجالا مع نساء عند الحاجة، عفيفين في زواجهم، ميسرين لمسألة الزواج دعما للعفة. تقرؤون العفة وأخبارها في ثنايا القرآن تمشي من أوله إلى آخره، ما دامت العفة تساوي نصف القرآن، لأن نصف القرآن منهيات ونصفه مأمورات، والعفة هي ترك ما لا يحل وما لا يجمل. هذا حديثي عن عفة سيدنا موسى مع بنات شعيب كما جاء في القرآن الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.